الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أهمية الحديث: إذا كان معنى الحياء امتناع النفس عن فعل ما يؤاب وانقباضها من فعل شيء أو تركه مخافة ما يعقبه من ذنب، فإن الدعوة إلى التخلق به وملازمته إنما هي دعوة إلى الامتناع عن كل معصية وشر. وإلى جانب ذلك، فإن الحياء خلة من خلال الخير التي يحرص عليها الناس ويرون أن في التجرد عنها نقصا وعيبا، كما أنه من كمال الإيمان وتمامه. ويؤيد هذا ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، بل إن الإسلام في مجمل أحكامه وتوجيهاته إنما جاء دعوة بناءة للخير والحق، ودعوة مخلصة في ترك ما يذم وما يعاب. ولذلك انتقى الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في أربعينه وقال عنه. وعلى هذا مدار الإسلام، أي مدار أحكامه، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب، والمندوب يستحى من تركه، والمنهي عنه الحرام، والمكروه يستحى من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. لغة الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم إن أداة توكيد خبرها مقدم، وهو قوله بما أدرك الناس، واسم إنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها اسم إنا، والتقدير إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من هنا للتبعير، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. الناس بالرفع، ويجوز النصب، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والبزار أن آخر ما تعلق به الجاهلية من كلام النبوة الأولى من كلام النبوة، مما اتفق عليه الأنبياء ومما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ أبدا. وإضافة الكلام إلى النبوة إعلام بأن الحياء من قضايا النبوة المجمع عليها، وفي رواية أبي داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى، أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي مجزوم، وعلم الجزمي حذف حرف العلة وهي الياء، فلم تكتب تستحي. قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، صيغة الأمر هنا على معنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجاز عليه. فقه الحديث: أولا، أن الآثار على الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثانيا، ما يؤثر عن النبوة الأولى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول، مثل تحريم الزنا. القسم الثاني: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود، مثل السجود للبشر كما فعل والدي يوسف وإخوته من السجود له احتراما لا تعظيما. القسم الثالث: ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفريده فهذا يتوقف فيه. وما يذكر عن داود عليه الصلاة والسلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعبد وأغلق الباب. وكان صلى الله عليه وسلم قد جعله الله تعالى خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منهم كعادة البشر، قالوا لا تخف، وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين، فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة، هؤلاء خصوم، يقول أحدهم إن هذا أخي، وهذا أدب الرفيع، لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا ظالم، لكن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شات ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني لأن عنده بيان وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. استغفر ربه للأسباب الآتية: الأول أنه انحبس في محرابه أن حكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جاء خليفة يحكم بين الناس ولكنه آتى العباد القاصة نفسه الحكم بين الناس. الثاني أغلق الباب مضطرا الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران وربما يسقطون ويحصل فيها الضرر. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام حكم الخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز الحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه. ثالثا أن الحياء أصل الأخلاق الكريمة وأقوى باعث على فعل الخير واجتناب الشر. رابعا الحياء نوعان: الأول الحياء فطري وهو ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، يرفع من يتصل به إلى أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد من عباده ويفطره عليها، والمفطور على الحياء يكف عن ارتكاب المعاصي والقبائح ودين الأخلاق. ولذا كان الحياء مصدر خير وشعبة من شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها، وروي عن عمر رضي الله عنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي. الثاني الحياء المكتسب وما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده والاطلاع عليهم وعلمه سبحانه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمسلم الذي يسعى في كسبه وتحصيل هذا الحياء إنما يحقق في نفسه أعلى خصال الإيمان وأعلى درجات الإحسان، وقد يتولد هذا الحياء من مطالعة نعم الله تعالى والشعور بالتقصير في شكرها. روى الإمام أحمد الترمذي عن أبي مسعود عن ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والليل والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. وإذا خلت نفس الإنسان الحياء المكتسب وخلى قلبه من الحياء الفطري لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والدنيء من الأفعال، وأصبح كمن لا إيمان له من شياطين الجن والإنس. خامسا عندما يكون الحياء امتناع النفس عن القبائح والنقائص فإنه خلق يمدح في الإنسان لأنه يكمل الإيمان ولا يأتي إلا بخير. سادسا من ثمرات الحياء العفة، فمن اتصف بالحياء حتى غلب على جميع أفعاله كان عفيفا بالطبع لا بالاختيار. سابعا يقابل الحياء الوقاحة، وهي صفة مذمومة لأنها تحمل صاحبها على الانغماس في الشر وعدم المبالاة بما يلحقه من الذم واللوم حتى لا يستحي من الله ولا من الناس. لا يروعه عن جهله غير عقوبة الصارمة وأخذه بالشدة إذن الناس من يخافون ولا يستحون. ثامنا، واجب الآباء والمربين في المجتمع المسلم أن يعملوا جاهدين على إحياء خلق الحياة وأن يسلكوا في سبيل ذلك الطرق المدروسة. تاسعا، يرشد الحديث لأن الحياة خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. عاشرا، لا حياء في تعليم أحكام الدين وطلب الحق، قال تعالى والله لا يستحي بالحق. بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.